بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أرجوزة بن أبي العز الحنفي في السيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. هذا البيت متعلق بالبيت السابق، وهو في الكلام على مبدأ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا، يعني أنه لما استكمل 40 عاما من عمره عليه الصلاة والسلام بعثه الله نبيا ورسولا، وكان ذلك في يوم الاثنين، وهذا ثابت في الصحيح كما تقدم: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. ولكن في أي شهر؟ منهم من يقول في رمضان، ومنهم من يقول في ربيع الأول. وهنا أشار الناظم رحمه الله إلى هذا الخلاف في رمضان، لأن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعلوا أن هذا النزول هو ابتداء نزوله في غار حراء لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومنهم من يقول: لا، إنما ابتداء البعثة كان في شهر ربيع الأول، والمقصود بالإنزال القرآن في الآية المذكورة أي إنزاله جملة واحدة، إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أخذ القرآن ينزل منجم يعني مفرق على النبي صلى الله عليه وسلم على مدة حياته من البعثة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وابن حجر رحمه الله يقول إنه في ربيع الأول ابتدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام الوحي عن طريق المنام، الوحي عن طريق الرؤيا في المنام، فكان لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح. فمن ربيع الأول إلى رمضان هذه 6 أشهر كان فيها لا يرى رؤيا إلا جاءت كما رأى. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التوجيه في قوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. وسورة تقرأ أول المنزل، وسورة تقرأ أول المنزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبها صار نبيا عليه الصلاة والسلام، نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا على تعريف من يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو أمر بالتبليغ والنذارة والدعوة وتبليغ ما أوحي إليه بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أرسل بالمدثر. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحي إليه، سواء بعد هذه الآية قم فأنذر أو ما نزل عليه قبل ذلك مثل سورة اقرأ. قال رحمه الله: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وهي ركعتان محكمة. هذا يشير إلى أن الصلاة والطهارة للصلاة الذي هو الوضوء شرع للنبي عليه الصلاة والسلام في أول المبعث، في أول المبعث. والدليل على ذلك حديث زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في أول ما أوحي إليه، في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فعلمه الوضوء والصلاة. وحسنه الشيخ الألباني يعني من باب الحسن لغيره. الإسناد عند أحمد فيه ضعف، لكن الشيخ رحمه الله الألباني حسنه للطرق والشواهد الأخرى. وهذه الصلاة التي أمر بها في أول مبعثه عليه الصلاة والسلام هي غير الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس التي فرضت بعد ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، إنما كان المفروض عليه أو المأمور به يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدك بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فكان عليه الصلاة والسلام هو من آمن معه كانوا مأمورين بصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وقد ذكر بعضهم أن هذا إجمع، أنه كان مأمور بالصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، لكن على ما رأينا أنها ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. قال: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. كانت السماء فيها مقاعد للشياطين مسترقة السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فهذا كان حالها من قبل، فتسترق الوحي والكلام الذي تسمعه من الملائكة مما قضاه الله وقدره. وذلك أن الله عز وجل إذا تكلم بالكلمة أصابت السماوات منها رجفة، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم تفيق بعد ذلك الملائكة، فكل ما مر جبريل على ملأ من الملائكة قالوا: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق. فيتناقل الملائكة هذا الأمر الذي قضاه الله في الأرض، ومسترق السمع يصعد بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فيخطف الشيطان الأعلى الكلمة التي يسمعها من الملائكة ثم يلقيها الشيطان الأعلى لمن دونه، وهكذا حتى تصل إلى الكاهن، ثم الكاهن يزيد على هذا الخبر الذي سمعه 10 كذبات 20 كذبة 100 كذبة. فالكلمة التي سمعها من السماء هي الكلمة الحق الصحيحة التي تقع كما أخبر بها، والكذب الزائد هذا لا يكون كما أخبر، لكن الناس يحفظون الخبر الذي وافق الواقع وينسون ذلك الكذب كله. وكان لهؤلاء الكهان رواج وشأن عظيم وسوق عظيم في الجاهلية. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء بحرس شديد، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا كان بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ترمى بالشهب. وكانت الشهب معروفة في الجاهلية، يرمى بالشهب في الجاهلية، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليها الرمي كثر الرمي. وأما قوله أنه بدأ الرمي بعد 20 ليلة فما وجدتنا يعني خبر بسند لهذه المعلومة. راجعت الدر المنثور للسيوطي عند هذه الآية وأمثالها، فذكر الأخبار والآثار على نوعين: إما أنه آثار مطلقة يعني غير مقيدة بتحديد وقت معين، إنما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رميت الشياطين بالشهم، ومنها ما يحدد بداية حراسة السماء ورمي الشياطين بالشهب من يوم المبعث، من يوم المبعث. أما 20 يوم فنقل عن نقلها من الجوزي عن العلماء بالسير، لكن ما وجدت يعني خبر من الأخبار المسندة في هذا التحديد. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. وقد سئل الزهري هل كان يعني يرمى بالشوف الجاهلية؟ قال نعم، لكن شدد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وأرسل ابتدأ الدعوة بالسر، فدعا عائشة، دعا خديجة وأسلمت وعلي رضي الله عنه وأبا بكر وجماعة ممن يثق فيهم من المقربين له، فابتدأ الدعوة سر. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه جاء بأمر فيه سب وعيب لعالهة ودين القوم الذين يعيش في وسطهم قريش، وهم الأكثر عددا والأقوى عدة، وأتاهم بما يكرهون فيه تسفيه أحلامهم وتسفيه أحلام آبائهم وأجدادهم، فالأمر شاق جدا عليهم. فلو بادر وصارح بالدعوة من أول يوم ربما قضي عليه، أو قضي عليه وعلى أصحابه الذين آمنوا معه. فكان من حكمة الله عز وجل أن شرع له الدعوة سرا. وبعد ما انتهت 3 أعوام ودخل في 4 أمر بالإعلان. قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان الإسلام قد كثر وانتشر في مكة، وصار له أتباع يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يسرون ومنهم من يعلن ويعذب ويؤذى، لكن صار في عدد. فجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة كما أمره الله. وكما سمعنا أن الدعوة السرية كان لها ملابسات وأسباب، ثم أمر بالجهر عليه الصلاة والسلام. وحب أن ننبه إلى تنبيه، وهو أن الشيء الذي كان يدعو إليه سرا هو الشيء الذي دعا إليه جهرا. في السر يدعو إلى لا إله إلا الله، وأن يوحد الله، وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. طيب لما أعلن الدعوة أعلن ماذا؟ نفس الدعوة، أعلن الدعوة إلى لا إله إلا الله، أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فموضوع الدعوة السرية هو موضوع الدعوة العلنية، مفهوم هذا؟ طيب نشوف الآن بعض الجماعات والدعوات الحزبية يكونون في مجتمع مسلم فيسلكون مسلك الدعوة السرية وينظرون هذا في كتبهم أنكم تبدأون بالدعوة السرية. طيب عندهم دعوة سرية، وهم في نفس الوقت تجدهم دعاة، تجدهم خطبة جوامع، وتجدهم مدرسين سواء في تعليم عام ولا جامعات ولا غيرها. طيب إذن عندهم موضوعين، موضوع في السر وموضوع وين؟ موضوع في العلن. فالموضوعان مختلفان، يقررون شيء في السر ويقررون شيء آخر في العلن. طيب إذا أنت في مجتمع مسلم والحمد لله، وهذا المجتمع المسلم حكومة وشعبا لا يمنعك أن تدرس الكتاب والسنة، فما هذا الشيء الذي تخفيه؟ ومعنى أنك تخفيه معنى أنك خايف من شيء، مدام أنه الدولة والنظام يبيح لك ويسمح لك أن تشرح القرآن كله، وأن تفسر الحديث النبوي كله، وتشرح كتب الفقه، كتب الحديث، كتب السيرة، تدعو الناس إلى التوحيد، تدعو الناس إلى الصلاة وإلى الزكاة وصلة الرحم وكل ما شرع الله، فما هذا الشيء الذي تخفيه؟ إذن تخفي شيء باطل، تخفي شيئا باطلا. والشيء الذي يخفونه، يخفون عقيدة التكفير، تكفير الحاكم، تكفير الدولة، تكفير رجال الأمن، استباحة دمائهم، التخطيط قلب أنظمة الحكم، ونحو ذلك من الموضوعات التي يخافون الإعلام بها، ويستدلون على مشروعية عملهم هذا بالدعوة السرية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شتان بين الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام دعوة سر وعلن هي الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى ترك عبادة ما سواه. لكن أنتم عندكم دعوة علنية، إما لفضائل الأعمال والأخلاق الترغيب والترهيب أو تدريس بعض الأحكام، وأما في السر فلا، تربون أبناء المسلمين على التكفير وعلى التحزب لجماعة معينة، وتحرضونها في المستقبل على الخروج المسلح. فهي دعوة في السر خارجية، وفي العلن دعوة على ما لا يستنكره الناس. وفي أمثال هؤلاء يقول عمر بن عبد العزيز فيما روى عنه الأوزاعي، عمر بن عبد العزيز يقول فينا بخور ولا يقول الأوزاعي يروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم، في أمر دينهم دون عامتهم، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لو كان الشيء الذي يؤسسونه ويخططون له ويبرمونه في هذا الاجتماع أمر ما من خوف ولا حذر لصاحوا به على مسامع الناس، لكن ينزون عن جماعة المسلمين في البراري، في المخيمات، في استراحات، في أماكن نائية وبعيدة عن أنظار الناس وأسماع الناس، إذن هم يجتمعون على تأسيس شر، تأسيس بدعة، تأسيس ضلالة يفارقون بها جماعة المسلمين. وقد أخرج ابن حبان وابن أبي عاصم في السنة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: أوصيك أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا تشرك به، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة. ثم قال: وتسمع وتطيع، وتسمع وتطيع لولي الأمر، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. قال عنه الألباني: إسناده جيد. فإذن لا ينبغي للمسلم أن يغتر وينجر مع هذه الدعوات السرية. الحمد لله باب الخير مفتوح، العلماء يدرسون في المساجد، في الحرمين، وفي المدارس، في كل مكان يتهيأ لهم التدريس، يدرسون ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، دروس التفسير، دروس التوحيد، دروس الفقه، دروس الحديث، علوم الآلة. فما الداعي لهذا الإصرار واقتطاع جزء من الشباب وعزلهم عن آبائهم وعن أمهاتهم وعن أهاليهم وتلقينهم أشياء في الخفاء؟ فعلى الأسر، على أولياء الأمور أن ينتبهوا، ينتبهوا لأبنائهم. ثم قال رحمه الله: ورابع من النساء، يعني وأربع من النساء، لكن يقول هكذا في المخطوطات: ورابع من النساء، والصواب الله أعلم، وأربع من النساء، واثنى عشر من الرجال الصحب، كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. يعني لا نتكلم عن الهجرة إلى الحبشة، لما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، وطلعت قريش على بعض من أسلم وآمن، وأكثرهم من الضعفاء الذين لا حول لهم ولا طول ولا قوة، فعذبوا عذابا شديد، ابتلوا ابتلاء عظيم، وأنزل الله عز وجل الآيات التي تدل على أن أرضه واسعة. فإذا ضيق عليك في هذا البلد فهاجر إلى بلد آخر تستطيع أن تعبد الله فيه. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فدعا أصحابه إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، وهذه هجرة، هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، بخلاف الهجرة من مكة إلى المدينة، تلك هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهاجر الهجرة الأولى 16 شخص، 4 من النساء و12 من الرجال. وفي هذه الهجرة هاجر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم ولوط. فوصلوا الحبشة واستقروا فيها مدة، ثم بلغهم أن قريش أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على في مجمع كبير في مكة عند البيت قرأ عليهم سورة النجم. فلما بلغ قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، ماذا فعلوا؟ سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد كل من حضر. فانطلقت الشائعات، وصل الخبر إلى الحبشة أن أهل مكة وقريش أسلمت. فمدام قريش أسلمت ودخلت في الدين، إذن ما الداعي للتغرب والبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا. ولما كانوا على مشارف مكة عرفوا الحقيقة. لما عرفوا الحقيقة ماذا فعلوا؟ منهم من دخل خلاص قال وصلنا مكة، ومنهم من قال لا ندخل نمتحن ونوذى. فعناء السفر والرجوع الحبشة أهون من عناء عذاب قريش، فرجعوا من حينهم إلى الحبشة. ثم بعد ذلك جاءت الهجرة الثانية لما اشتدت أيضا وطأت قريش، فهاجر في المرة الثانية 101، 83 رجل، 18 امرأة، 18 امرأة. يقول عنها الناظم رحمه الله وهو ابن أبي العز: ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. فهاجروا المرة الثانية، وهنا حاولت قريش أن ترد هؤلاء المهاجرين وتسعى في أذاهم، فأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. كان عمرو ذاك الوقت على دين قومه قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، وذهبوا معهم بهدايا، وجاءوا إلى بعض البطارقة من جلساء وزراء النجاشي، وأعطوهم هذه الهدايا وحرضوهم على أن يحرضوا الملك على إعادة هؤلاء المهاجرين إلى مكة. واتفقوا على أنهم يقولون أن هؤلاء ناس سفهاء وخرجوا من دينه دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. يعني كانوا يقول لو أنهم خرجوا من ديننا ودخلوا في دينك كان ما عندنا مشكلة، دهى سياسي. فقالوا لا، المشكلة شف أيها الملك، تراهم خرجوا من دين قومهم ولم يدخلوا في دينك واتخذوا ديننا إيش؟ دين جديد. فهذا الملك مثل ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده أحد، لم يغتر بهذا الكلام لا من الوفد المفاوض هذا ولا من البطارقة والوزراء والحاشية الذين عندهم، فقال لا نحضرهم وأسمع منهم. فاتفقوا على الصدق وعلى المصارحة، فتكلم جعفر رضي الله عنه وأرضاه بحقيقة ما كانوا عليه من الكفر والجاهلية والشرك ومن تقلوا إليه من دين الإسلام وما فيه من التوحيد ومكارم الأخلاق والعفة والصلاة إلى آخره. فاقتنع الملك بكلام جعفر وأنه هذا الشيء الذي يدينهم بما منه أي مشكلة، ولا يسوغ للملك أنه يخرجهم ويطردهم من أرضه. فخرجوا، خرج المسلمون فرحين، وخرج أولئك سفراء قريش في خيبة وشر حال. أخذ عمر يفكر وقال لعبد الله بن ربيعة: لو صبحناهم غدا بكلام أقول للملك يبيد به خضراءهم يحصدهم حصد. فقال: أنشدك الله والرحم، هم صح أنهم صبأ وفارقوا ديننا، بس بيننا وبينهم إيش؟ رحم وصهر وقرابة. فلما أصبح الصباح غدا عمر إلى الملك قال: أيها الملك، بقي شيء ما قلناه لك. ما هو؟ قال: يتكلمون في عيسى ومريم كلام شنيع، كلام شديد مرة، لأن الملك على دين النصرانية. فاستدعى جعفر مرة ثانية: إن الملك يريد يسألكم عن عيسى وأمه. فأجاب بالصراحة والصدق أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأمه صديقة. فرفع أبره عود صغير كذا من عفو النجاشي وقال: ما جاوزتم يعني في شان عيسى الحق وأمه مقدارها، يعني أن قولكم هذا مطابق لحقيقة شان عيسى وأمه، يعني أنه ليس إله وليس ابن وليس ابن إله. فنخر البطارقة يعني اغتاظوا من كلام الملك. قال وإن نخرتم يعني زعلتم ما زعلتم رضيتم كل ما عندي معنى. ثم قال لجعفر ومعه أنتم سيوم بأرضي. سيوم وبعض الكتب تضبطها الشيوم بالشين. من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم. فبقوا في الحبشة حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم قال رحمه الله ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. فإخوان الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة من المكة حمزة وأبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة. فأرضعتهم ثويبة أرضعتهم ثويبة هؤلاء الثلاثة. ولو إخوة من الرضاع من أمه حليمة السعدية. أسلم حمزة في السنة السادسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب إسلام حمزة ذكروا في السير أنه أن أبا جهل لقي النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا فسبه سبا قبيح وشتمه شتم سافل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تفرقا جاء حمزة كان في قنص في الصيد فأخبرته امرأة قالت أبا عمارة علمت ماذا فعل أبو الحكم كان كنيته أبو الحكم بابن أخيك لقيه هنا عند الصفا وسبه شتم شتما قبيحا وكذا وكذا وانصرف عنه ابن أخيك يعني ما رد عليه بشيء. فغضب حمزة أن يسب ابن أخيه فانطلق حتى جاء إلى أبي جهل وإذا هو جالس مع جماعة من قومه فأخذ القوس فضرب به رأس أبي جهل فشجه شجة منكرة يعني شجة كبيرة. فثار شباب من بني مخزوم ينتصرون لسيدهم. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة يعني حمزة فإني سببت ابن أخي سبا قبيحا. وكان في هذه الأثناء أثناء الخصومة قالوا له يعني ما تدافع عن ابن أخيك إلا وأنت قد تابعته. قال نعم أنا على دينه. ثم سبحان الله ثبت على هذه الكلمة وعز الله عز وجل به الإسلام. ثم بعدها بأيام أسلم عمر فازداد المسلمون عزا إلى عز لأن حمزة كان له مقام عظيم في مكة وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته يعني صاحب كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة في السنة التاسعة. مات أبو طالب ومات على دين قومه على الكفر مع شدة حدبه على النبي عليه الصلاة والسلام شدة محبته له ومع علمه بأن محمدا على حق وأن دينه خير الأديان. لكن هذا العلم ما تبعه تصديق وإذعان وقبول ودخول في الدين. العلم ما يكفي حتى اليهود يعرفون أن محمد عبد الله ورسوله. فالعلم شيء. فلم يسلم ومات على الكفر. آخر كلمة قال عند خروجه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب. هو على ملة عبد المطلب. ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. من تلك الحكم أن يعلم الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر القلوب شيء. ما يملك أن يهدي أقرب الناس إليه فضلا عن غيرهم. فهذا عمه الذي كفله ورباه ورعاه ورأى من أمارات وعلامات النبوة قبل أن يبعث وبعدها ما لم يرى غيره. ومع حرص النبي عليه الصلاة والسلام الشديد على أن يدخل عمه في الدين إلى آخر لحظة ومع ذلك ما استطاع أن يهديه. وأنزل الله عز وجل عليه إنك لا تهدي من أحببت يعني إنك لا تهدي من تحب. أو على التفسير الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته. إذن من الذي يملك الهداية؟ الله وحده، الله وحده هو الذي يملك الهداية. إذن أطلب ربك الهداية. الهداية ما تنال لا بنسب ولا بمال ولا بجاه ولا بذكر عبقرية، لا، الهداية إلى الحق منة ومنحة من الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وبعده خديجة، توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، ففقد عليه الصلاة والسلام بموتها ركن عظيم من أركان التي كانت تعينه على تحمل أعباء الرسالة، فهي كانت أحب الناس، من حب الناس إليه، ساندته ووقفت معه من أول يوم، أول ما جاءه جبريل في الغار ونزل ترجف بوادره خائف مما حصل له، أول ما دخل على خديجة خائف مضطرب قالت يعني أبشر واطمئن والله لا يخزيك الله أبدا، تطمن من البداية. يمكن لو كانت يعني سفيها من سفيهات النساء تقعد تتشمت فيه، هي تستاهل هذه فوائد أنك دائما برا البيت وفي هالجبال وفي هالغيران، هذه ما كان عندك زوجة ولا عيال، لكن ما كان هذا موقف رضي الله عنه وأرضاه. لا، كانت امرأة حكيمة، امرأة عاقلة، فوقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، وما اكتفت بهذا، أخذت بيده ومضت به إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجل كبير وطاعن في السن وقد قرأ الكتاب العبراني وعنده علم من التوراة والإنجيل، قالت اسمع من ابن أخيك. فلما عرض عليه الذي رأى في الغار فبشره بأنه نبي هذه الأمة، بشره بأنه نبي هذه الأمة، فكانت رضي الله عنه وأرضاها من أعظم الناس موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم الناس شانا في خدمة الإسلام في البداية. وقد بشرها النبي أو ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب لا نصف فيه ولا وصب، والجزاء من جنس العمل، مثل ما لقيت في الدنيا من العناء والتعب بسبب وقوفها مع النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنة به تابعة له صابرة محتسبة، عوضها الله عز وجل ببيت ليس فيه تعب ولا نصب ولا عناء ولا مرض، رضي الله عنها وأرضاها. نتمنى من نساء المسلمات أن يحرصن على دراسة سير أمهات المؤمنين والصالحات من نساء هذه الأمة، ويتخذنهن قدوة لهن في الإيمان، في التقوى، في الحرص على الخير، حسن التبعل، حسن الرعاية والعناية بالذرية، وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. لأنه كثير من بنات المسلمين اليوم للأسف جهلهن عظيم بهذا الجانب، أشغلهن عن دراسة سير هؤلاء النسوة، متابعة كثير مما يعرض في الإعلام من نماذج، للأسف نماذج سيئة لا تدعو إلى دين قويم ولا إلى خلق مستقيم. قال وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما، يعني بعد 53 أشهر من بعثته صلى الله عليه وسلم أسلم جن نصيبين، ونصيبين بلدة في العراق، قالوا على طريق القوافل إذا خرجت من الموصل إلى جهة الشام، ما أدري الآن هل تسمى بنفس الاسم أو تسمى باسم آخر، الله أعلم. وكان هؤلاء الجن قد يعني وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي بعد رجوعه من الطائف، بعد رجوعه من الطائف، فسمعوا القرآن الكريم، وقص الله عز وجل خبرهم في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، وكانوا من يعني خير الناس، أول ما سمعوا الذكر آمنوا به. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، خلاص سمعوا الحق، عرفوا أنه حق آمنوا به. ورجعوا إلى قومهم يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى هذا الدين، فما أحسن ما فعلوا. قال: ثم على سودة أمضى عقده، يعني بعد ما ماتت خديجة، بعد ما ماتت خديجة خطبت له سودة، خطب سودة أو عرضت عليه سودة فخطبها، وكانت ثيب، كانت ثيبا، تزوجها قبله السكران بن عمرو ومات، وكانت هي من السابقات الأولات للإسلام. ولقيت من العنا في مكة ما لاقت، ثم هاجرت مع زوجها الحبشة، ثم عادت، فمات زوجها، ترملت. كان من محاسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أن واسى هذه المرأة الصالحة الطيبة وتزوجها، وصارت بذلك أما للمؤمنين، وهي سودة بنت زمعة. قال: ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، يعني عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فكانت عرضت عليه سودة ثيب وعائشة بكر، فعقد على عائشة وهي بنت 6 سنوات، ولكن لم يبني بها إلا بعد الهجرة، بعد ما هاجر 7 أشهر ولها من العمر 9 سنوات، بنى بها عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. وعائشة هي خير أو من خير نساء العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من أهل العلم من أخذ من هذا الحديث أنها خير النساء على الإطلاق، وهي من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سأل عمرو بن العاص رسول الله: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. ومناقبها وفضائلها كثيرة جدا، لكن الوقت ما يسمح. قال: وبعد 50 عام تالي أسري به، يعني لما بلغ عمره 51 عام أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة، يعني يشير إلى قصة الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى المدينة، ثم المعراج من الأرض إلى السماء. وهذه من الآيات العظيمة التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني بعد حوادث عظيمة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما خرجوا من حصار الشعب، بعد موت خديجة، بعد موت أبي طالب، بعد رد أهل الطائف له وما لاقاهم من الأذى في تلك الرحلة. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أسرى به وعرج به، ورأى من آيات ربه الكبرى، فكان في هذا تسلية له من جهة، وفيه شد من عزيمته وأزره صلوات الله وسلامه عليه. وقد أسري بروحه وجسده، أسري به روحا وجسدا على الصحيح، لأنه لو كان هذا الأمر يعني رؤيا منام مثلا أو لم يكن بجسده ما حصل تكذيب، كل الناس تنام وترى في منامها شرقت وغربت، ولا لا؟ ما فيه يعني شيء مستنكر، لكن استنكروا أنه يذهب حقيقة إلى الشام ويعود في جزء من الليل، لأنه صلى العشاء، صلى ونام الناس، ثم لما جاء الفجر إذا هو موجود. فكانت هذه الرحلة الطويلة من جهة المسافة وعظمت ما فيها من الأحداث، لكن لم تستغرق من الزمن إلا شيء يسير جدا، جزء من ليلة. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس إنه أسري به إلى بيت المقدس، فوجد المشركون فرصة، قالوا خلاص اليوم محمد يعني فضح نفسه، أتى بكذبة ما تتغطى، وراح انطلقوا إلى بكر: يا أبا بكر تدري ماذا يقول صاحبك؟ قال: ماذا يقول؟ قالوا: يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته. فقالوا بكر كلمة عظيمة، قال إيش؟ ما قالوا مكذابين، لا، قال إيه؟ قال: إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق. فالخيارات عند بكر ربما هي 2 فقط: إما أنهم كذبا فيما يقولون وهذا شأنهم كفر وعداوة، وإن كانوا صادقين أن الرسول قال ذلك فهو صادق، ما عنده تردد في هذا. لا تقول لي باقي 10، فما كان عنده تردد رضي الله عنه وارضاه في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض الناس كما تذكر كتب السير ارتد ناس ممن أسلم، ارتد ناس ممن كان قد أسلم، لأنه فتنة عظيمة. هم يعرفون أنه الرحلة من مكة إلى الشام تروح شهر وتحتاج حتى تعود شهر. ثم أخذوا يختبرون النبي عليه الصلاة والسلام، يلا علمنا وش، صف لنا بيت المقدس، حنا نعرف رحلة الصيف دائما للشام، جيناه وعرفناه. فرفع الله له بيت المقدس، صار يراه وأخذ يصفه شيئا فشيئا كما أراد. ثم قال لهم، يعني أعطاهم علامات أخرى، قالوا أنا رايح مررت بعير آل فلان قافلة، وند لهم بعير، بعير لما سمع حس البراق وكذا ند هرب، فنادى في القافلة وقال لهم ترى بعيركم في المكان الفلان، وأنا راجع مررت بعير آل فلان قبيلة آل فلان، وجدت عندهم إناء مغطى فيه ماء، فشربت الإناء ورددت الغطى كما كان، وهم الآن في ثنية التنعيم، أول بعير لهم شكله كذا وعليه كذا وكذا، فانطلقوا. وإذا الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا القافلة ها وش صار عندكم، قالوا والله ند لنا بعير وسمعنا رجل يقول بعيركم في المكان الفلاني، وانتم؟ قالوا والله حنا كان عندنا وعاء في موية ومغطى، لما أصبحنا وجدنا الغطاء زي ما هو، لكن إيش، لكن ما في موية. هل تظن بعد هذا أنهم قالوا خلاص محمد صادق ونشهد أنه رسول الله؟ لا، ما يزدادون إلا عناد واستكبار، لم يزدادوا إلا عنادا واستكبارا. وأما المعراج فعرج به إلى السماء الدنيا، ورأى فيها آدم عليه السلام، السماء الثانية زكريا ويحيى وعيسى، في الثالثة يوسف، في الرابعة هارون، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، في السادسة موسى، في السابعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ثم رفع إلى أعلى من ذلك، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكلفه الله عز وجل، فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، أن الله عز وجل فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وفرضت في السماء وليس في الأرض. وخفف الله عز وجل الصلاة من 50، جعلها 5، يعني نصيحة من موسى عليه الصلاة والسلام، فكان يتردد بين ربي وبين موسى حتى استقرت على 5. ثم لما نزل جمع له الملائكة وصلى بهم إمام عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار كل ما صح منها نؤمن به وما نتردد، ما نتردد. أهم شيء عندنا مثل ما قلنا بالأمس، ما هو؟ ها، صحة السند، سند صحيح، خبر الثقة عن الثقة إلى رسول الله، خلص آمنا وسلم. إيش هو؟ الأنبياء. لا، جمع له الأنبياء فصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم قال والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم، هذا ثبت من طيبة فبايعوا. في هذه الأبيات يتكلم عن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى بايعهم على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وعلى ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، مثل البيعة التي كانت في، التي نزلت فيما بعد في فتح مكة، لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن استغفر لهن الله. يقول عبادة فبايعنا رسول الله على بيعة النساء، هذه كانت في البيعة، بيعة العقبة الأولى، وكان عددهم كما يقول 12. هؤلاء رجعوا إلى المدينة، وأرسل معهم الرسول مصعب بن عمير، فانتشر الإسلام. لما جاء الموسم الثاني قدم من المدينة كم؟ أكثر من 70 رجل، وواعدوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في آخر أيام الموسم في الحج، وطلب منهم أن يختاروا 12 نقيبا عن كل قبيلة وفخذ من قبائل الأنصار، عريفة أو نقيب فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه البيعة تختلف عن البيعة الأولى، هذه البيعة فيها اتفاق على حمايته مما يحمون منه نساءهم وأموالهم، إذن فيها دفاع عنه، يهاجر من مكة إلى المدينة وهم بالتالي يقومون به بحمايته ونصرته. ولكن كان الاتفاق أنه ما دام في المدينة، ولهذا لما جاءت غزوة بدر كانت الغزوة في المدينة ولا خارج المدينة؟ خارج المدينة، ما هي داخلة في نص الاتفاق الذي كان في بيعة العقبة. ولهذا لما قال الناس من رأي تكلم ناس من المهاجرين، لكن الرسول يريد يسمع من الأنصار، ففطنوا وعرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن يعني معك، لو خفت بنا إلى برك الغمات نحن معك. فالشاهد أن البيعة الثانية كانت بيعة على الحماية والنصرة. قال ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، يعني هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في صفر، وقيل في ربيع الأول. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، يعني بعث على رأس 40 سنة وهاجر ومكث في مكة 13 سنة ثم هاجر، فكان عمره لما هاجر كم؟ 53 سنة عليه الصلاة والسلام. فخرج من مكة يوم 2 ووصل المدينة يوم 2 أيضا، وقال ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. خرج من مكة يوم 2 ودخل المدينة يوم 2، بقي في المدينة أول ما وصل فيها زيات إن شاء الله ما نستعجل. قال أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، يعني لما وصل إلى المدينة نزل في قبة في بني عمرو بن عوف، نزل فيه، عاد اختلفوا في المدة التي مكثها فيه، لكن المشهور أنه وصل قبة بني عمرو بن عوف يوم 2 وجالس عندهم 2 والثلث والأربعاء والخميس، هذه 4 أيام. في هذه المدة الوجيزة أسس فيها مسجد قباء. ثم بعد ذلك خرج، أدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف في وادي، في بطن الوادي، جمع بالناس صلى بهم الجمعة، ثم وصل المدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله أكمل في الأولى صلاة الحضر، يعني أنه في أول سنة في من هجرته كملت الصلوات من 2 إلى 4، والمقصود بهذه الصلوات الخمس ولا 2 الذي قلنا قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ الخمس، يعني أول ما فرضت الصلوات الخمس فرضت ركعتين إلا المغرب فهي 3. فأول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كملت، صارت الظهر 4 بعد ما كانت 2، العصر 4 بعد ما كانت 2، العشاء 4 بعد ما كانت 2، بقيت الفجر كما هي والمغرب كما هي. ولما وصل المدينة كان أيضا من أول أعماله بناء المسجد النبوي، وشارك هو بنفسه عليه الصلاة والسلام في بنائه. ثم بنى من حول المسجد المساكن، يعني بحسب الحاجة، أول ما قدم المدينة ما كان معه إلا سودة، فبنى لها البيت الذي تحتاجه سودة، بعدين بنى بعائشة بنى لها بيت، وهكذا شيئا فشيئا. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، يعني اللي رجعوا قرابة تقريبا 41 شخص، 33 رجل و8 نساء، 41 رجعوا من الحبشة إلى المدينة. ولما أيضا وصل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، قال وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، هذه الأخوة بمقتضاها يتواسون في المال ويتوارثون بعد الموت، وبقي الحال على هذا حتى جاءت غزوة بدر ونزلت سورة الأنفال وفيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فانتقل الميراث من الإخوة في الدين إلى ذوي الأرحام يعني القرابة، ونسخ التوارث بسبب عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار. ولما هاجر الصحابة إلى المدينة طبعا أكثرهم وصل إلى المدينة بدون مال، ما يأخذ ماله معه حتى لو كان غني في مكة، لكن قريش كانت تحول بينهم وبين أن يخرجوا بأموالهم. فوجدوا خير قوم وأحسن ضيافة وخير أخوة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. تذكرون قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، قال له أقسم مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، أنزل لك عن واحدة يعني أطلق واحدة، وإذا انتهت عدتها تأخذها. فقال بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، لكن دلني على السوق. دلوا على السوق ويبيع ويشتري وهكذا حتى فتح الله عز وجل عليه. ولم يكن هذا حال سعد بن الربيع لوحده، بل في الصحيح أن الأنصار قالوا يا رسول الله اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا من المهاجرين، اقسم النخل بيننا وبين إخواننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما وافقهم على هذا العرض. قالوا إذن يعملون فيه ونشرككم في الثمرة، خلاص يعني هم يعملون إذن في المزارع، تبقى المزارع ملكها لنا، النخيل لنا، ولكن إخواننا من المهاجرين ماذا يفعلون؟ يعملون، فمن الأرض والنخل ومنهم إيه؟ ومنهم العمل، ثم الثمرة بالمناصفة يعني بأي نسبة كانت بينهم يتفقون عليها. فالقصد من هذا أنه هذا ما هو كان حال سعد بن الربيع لوحده، سعد نموذج، لكن كان كلمة الأنصار وقول الأنصار واحد، اقسم النخل بيننا وبين إخواننا. وقد نوه الله عز وجل بما كان عليه الأنصار في سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل إيش؟ من قبل هجرة المهاجرين إليهم. ولا المهاجرون أسبق إيمان ولا لا؟ المهاجرون أسبق إيمان من الأنصار، فمن قبل يعني من قبل هجرة المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما في قلوبهم حسد وغيظ، لأن الله فضل المهاجرين على الأنصار، ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ثم بنى بابنة خير صحبه، يعني في السنة الأولى، وشرع الأذان فاقتدي به، أيضا شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وقصة تشريع الأذان معروفة، كانوا أولا يعني يتحرون الوقت، يأتي هذا متقدم وهذا متأخر وكذا، فوجدوا مشقة، لو في علامة من خلالها يعرفون دخول الوقت، فتشاوروا وجدوا الأمثلة التي عندهم يهود ونصارى، عندهم عبادات وعندهم علامة تجمعهم لهذه العبادات، النصارى عندهم الناقوس واليهود عندهم القرن ينفخون فيه، فواحد قال ننفخ في قرن، الرسول ما أعجبوا هذا الرأي لأنه هذا شأن اليهود، قيل نضرب بناقوس أيضا ما أعجبوا هذا الرأي لأنه للنصارى، فقال عمر ننادي، ترسل رجل ينادي الناس إذا جاء وقت الأذان، إذا دخل وقت الصلاة تأمر الرجل ينادي، حضرت الصلاة، دخل وقت الصلاة، الصلاة جامعة، فتفرقوا على هذا إنه يؤمر بلال أو غيره ينادي بالناس إنه ترى دخل وقت الأذان. نام عبد الله بن زيد أحد الأنصار، نام وفي النوم رأى الأذان، فلما استيقظ راح وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنها رؤيا حق، ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. علم بلال، جاء الفرض اللي بعد هذا النوم وأذن بلال، شوي لو عمر يسمع بلال يؤذن، فجاء مسرع فقال رأيت في النوم رجل أتاني وعلمني نفس هذا الأذان، علمني هذا الأذان في النوم. طيب صار الأذان شرعا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بمجرد رؤية بلال، رؤية عبد الله بن زيد أو رؤية عمر، فالمرائي والأحلام والمنامات هذه ليست مصدر للتشريع، اللهم إلا رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فعلى الصوفية ومن يتأثر بالصوفية أن يتقوا الله ولا يتلاعبوا بدين الله جل وعلا. فشيوخ الطرق عندهم يحلون ويحرمون ويزيدون في الشرع وينقصون منه ويشرعون عبادة غير الله بناء على هذه الأحلام والمرائي المزعومة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. عموما يعني ما يمكن إنهاء هذه المنظومة في هذه الدورة لأنه ما بقي معنا إلا يوم غد إن شاء الله. وموضوع المغازي والجهاد ومواطن كثيرا في السيرة ما يعني يمكن المرور عليها هكذا بكل عجلة وسرعة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وإن شاء الله موعدنا يوم غد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أرجوزة ابن أبي العز الحنفي في السيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل. هذا البيت متعلق بالبيت السابق وهو في الكلام على مبدأ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وبعد عام 40 أرسله في يوم الاثنين يقينا فانقلا، يعني أنه لما استكمل 40 عاما من عمره عليه الصلاة والسلام بعثه الله نبيا ورسولا، وكان ذلك في يوم الاثنين، وهذا ثابت في الصحيح كما تقدم: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. ولكن في أي شهر؟ منهم من يقول في رمضان ومنهم من يقول في ربيع الأول. وهنا أشار الناظم رحمه الله إلى هذا الخلاف في رمضان، لأن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعلوا أن هذا النزول هو ابتداء نزوله في غار حراء لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومنهم من يقول: لا، إنما ابتداء البعثة كان في شهر ربيع الأول، والمقصود بالإنزال القرآن في الآية المذكورة أي إنزاله جملة واحدة، إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أخذ القرآن ينزل منجم يعني مفرق على النبي صلى الله عليه وسلم على مدة حياته من البعثة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وابن حجر رحمه الله يقول إنه في ربيع الأول ابتدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام الوحي عن طريق المنام، الوحي عن طريق الرؤيا في المنام، فكان لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح. فمن ربيع الأول إلى رمضان هذه 6 أشهر كان فيها لا يرى رؤيا إلا جاءت كما رأى. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التوجيه في قوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. وسورة تقرأ أول المنزل، وسورة تقرأ أول المنزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبها صار نبيا عليه الصلاة والسلام، نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا على تعريف من يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو أمر بالتبليغ والنذارة والدعوة وتبليغ ما أوحي إليه بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أرسل بالمدثر. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحي إليه، سواء بعد هذه الآية قم فأنذر أو ما نزل عليه قبل ذلك مثل سورة اقرأ. قال رحمه الله: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. هذا يشير إلى أن الصلاة والطهارة للصلاة الذي هو الوضوء شرع للنبي عليه الصلاة والسلام في أول المبعث، في أول المبعث. والدليل على ذلك حديث زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في أول ما أوحي إليه، في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فعلمه الوضوء والصلاة. وحسنه الشيخ الألباني يعني من باب الحسن لغيره، الإسناد عند أحمد فيه ضعف لكن الشيخ رحمه الله الألباني حسنه للطرق والشواهد الأخرى. وهذه الصلاة التي أمر بها في أول مبعثه عليه الصلاة والسلام هي غير الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس التي فرضت بعد ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، إنما كان المفروض عليه أو المأمور به يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدك بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فكان عليه الصلاة والسلام هو من آمن معه كانوا مأمورين بصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وقد ذكر بعضهم أن هذا إجماع، أنه كان مأمور بالصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، لكن على ما رأينا أنها ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. قال: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. كانت السماء فيها مقاعد للشياطين مسترقة السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فهذا كان حالها من قبل، فتسترق الوحي والكلام الذي تسمعه من الملائكة مما قضاه الله وقدره. وذلك أن الله عز وجل إذا تكلم بالكلمة أصابت السماوات منها رجفة، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم تفيق بعد ذلك الملائكة. فكل ما مر جبريل على ملأ من الملائكة قالوا: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق. فيتناقل الملائكة هذا الأمر الذي قضاه الله في الأرض، ومسترق السمع يصعد بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فيخطف الشيطان الأعلى الكلمة التي يسمعها من الملائكة ثم يلقيها الشيطان الأعلى لمن دونه، وهكذا حتى تصل إلى الكاهن. ثم الكاهن يزيد على هذا الخبر الذي سمعه 10 كذبات، 20 كذبة، 100 كذبة، فالكلمة التي سمعها من السماء هي الكلمة الحق الصحيحة التي تقع كما أخبر بها، والكذب الزائد هذا لا يكون كما أخبر، لكن الناس يحفظون الخبر الذي وافق الواقع وينسون ذلك الكذب كله. وكان لهؤلاء الكهان رواج وشأن عظيم وسوق عظيم في الجاهلية، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء بحرس شديد، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا كان بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ترمى بالشهب. وكانت الشهب معروفة في الجاهلية، يرمى بالشهب في الجاهلية، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليها الرمي كثر الرمي. وأما قوله أنه بدأ الرمي بعد 20 ليلة فما وجدتنا يعني خبر بسند لهذه المعلومة. راجعت الدر المنثور للسيوطي عند هذه الآية وأمثالها، فذكر الأخبار والآثار على نوعين، إما أنه آثار مطلقة يعني غير مقيدة بتحديد وقت معين، إنما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رميت الشياطين بالشهم، ومنها ما يحدد بداية حراسة السماء ورمي الشياطين بالشهم من يوم المبعث، من يوم المبعث. أما 20 يوم فنقل عن نقلها من الجوزي عن العلماء، علماء بالسير، لكن ما وجدت يعني خبر من الأخبار المسندة في هذا التحديد. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. وقد سئل الزهري هل كان يعني يرمى بالشوف الجاهلية؟ قال نعم، لكن شدد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وأرسل ابتدأ الدعوة بالسر، فدعا عائشة، عفوا دعا خديجة وأسلمت وعلي رضي الله عنه وأبا بكر وجماعة ممن يثق فيهم من المقربين له، فابتدأ الدعوة سر. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه جاء بأمر فيه سب وعيب لعالهة ودين القوم الذين يعيش في وسطهم قريش، وهم الأكثر عددا والأقوى عدة، وأتاهم بما يكرهون فيه تسفيه أحلامهم وتسفيه أحلام آبائهم وأجدادهم، فالأمر شاق جدا عليهم. فلو بادر وصارح بالدعوة من أول يوم ربما قضي عليه، أو قضي عليه وعلى أصحابه الذين آمنوا معه. فكان من حكمة الله عز وجل أن شرع له الدعوة سرا. وبعد ما انتهت 3 أعوام ودخل في 4 أمر بالإعلان. قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان الإسلام قد كثر وانتشر في مكة، وصار له أتباع يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يسرون ومنهم من يعلن ويعذب ويؤذى، لكن صار في عدد. فجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة كما أمره الله. وكما سمعنا إن الدعوة السرية كان لها ملابسات وأسباب، ثم أمر بالجهر عليه الصلاة والسلام. وحب أن ننبه إلى تنبيه، وهو أن الشيء الذي كان يدعو إليه سرا هو الشيء الذي دعا إليه جهرا. في السر يدعو إلى لا إله إلا الله، وأن يوحد الله، وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. طيب لما أعلن الدعوة أعلن ماذا؟ نفس الدعوة، أعلن الدعوة إلى لا إله إلا الله، أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فموضوع الدعوة السرية هو موضوع الدعوة العلنية، مفهوم هذا؟ طيب نشوف الآن بعض الجماعات والدعوات الحزبية يكونون في مجتمع مسلم فيسلكون مسلك الدعوة السرية وينظرون هذا في كتبهم أنكم تبدأون بالدعوة السرية. طيب عندهم دعوة سرية، وهم في نفس الوقت تجدهم دعاة وتجدهم خطبة جوامع وتجدهم مدرسين سواء في تعليم عام ولا جامعات ولا غيرها. طيب إذن عندهم موضوعين، موضوع في السر وموضوع وين؟ موضوع في العلن. فالموضوعان مختلفان، يقررون شيء في السر ويقررون شيء آخر في العلن. طيب إذا أنت في مجتمع مسلم والحمد لله، وهذا المجتمع المسلم حكومة وشعبا لا يمنعك أن تدرس الكتاب والسنة، فما هذا الشيء الذي تخفيه؟ ومعنى أنك تخفيه معنى أنك خايف من شيء، مدام أنه الدولة والنظام يبيح لك ويسمح لك أن تشرح القرآن كله وأن تفسر الحديث النبوي كله وتشرح كتب الفقه كتب الحديث كتب السيرة تدعو الناس إلى التوحيد، تدعو الناس إلى الصلاة وإلى الزكاة وصلة الرحم وكل ما شرع الله، فما هذا الشيء الذي تخفيه؟ إذن تخفي شيء باطل، تخفي شيئا باطلا. والشيء الذي يخفونه، يخفون عقيدة التكفير، تكفير الحاكم، تكفير الدولة، تكفير رجال الأمن، استباحة دمائهم، التخطيط لقلب أنظمة الحكم، ونحو ذلك من الموضوعات التي يخافون الإعلام بها، ويستدلون على مشروعية عملهم هذا بالدعوة السرية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لا شتان بين الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام دعوة سر وعلن هي الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى ترك عبادة ما سواه. لكن أنتم عندكم دعوة علنية، إما لفضائل الأعمال والأخلاق والترغيب والترهيب، أو تدريس بعض الأحكام، وأما في السر فلا، تربون أبناء المسلمين على التكفير وعلى التحزب لجماعة معينة، وتحرضونها في المستقبل على الخروج المسلح. فهي دعوة في السر خارجية، وفي العلن دعوة على ما لا يستنكره الناس. وفي أمثال هؤلاء يقول عبد الله عمر بن عبد العزيز فيما روى عنه الأوزاعي، عمر بن عبد العزيز يقول فينا بخور ولا يقول الأوزاعي يروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم، في أمر دينهم دون عامتهم، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لو كان الشيء الذي يؤسسونه ويخططون له ويبرمونه في هذا الاجتماع أمر ما من خوف ولا حذر لصاحوا به على مسامع الناس، لكن ينزون عن جماعة المسلمين في البراري، في المخيمات، في استراحات، في أماكن نائية وبعيدة عن أنظار الناس وأسماع الناس، إذن هم يجتمعون على تأسيس شر، تأسيس بدعة، تأسيس ضلالة، يفارقون بها جماعة المسلمين. وقد أخرج ابن حبان وابن أبي عاصم في السنة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: أوصيك أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا تشرك به، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة. ثم قال: وتسمع وتطيع، وتسمع وتطيع لولي الأمر، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. قال عنه الألباني: إسناده جيد. فإذن لا ينبغي للمسلم أن يغتر وينجر مع هذه الدعوات السرية. الحمد لله باب الخير مفتوح، العلماء يدرسون في المساجد، في الحرمين، وفي المدارس، في كل مكان يتهيأ لهم التدريس، يدرسون ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، دروس التفسير، دروس التوحيد، دروس الفقه، دروس الحديث، علوم الآلة. فما الداعي لهذا الإصرار واقتطاع جزء من الشباب وعزلهم عن آبائهم وعن أمهاتهم وعن أهاليهم وتلقينهم أشياء في الخفاء؟ فعلى الأسر، على أولياء الأمور أن ينتبهوا، ينتبهوا لأبنائهم. ثم قال رحمه الله: ورابع من النساء، يعني وأربع من النساء، لكن يقول هكذا في المخطوطات: ورابع من النساء، والصواب الله أعلم، وأربع من النساء، واثنى عشر من الرجال الصحب، كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. يعني لا نتكلم عن الهجرة إلى الحبشة، لما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، وطلعت قريش على بعض من أسلم وآمن، وأكثرهم من الضعفاء الذين لا حول لهم ولا طول ولا قوة، فعذبوا عذابا شديد، ابتلوا ابتلاء عظيم. وأنزل الله عز وجل الآيات التي تدل على أن أرضه واسعة، فإذا ضيق عليك في هذا البلد فهاجر إلى بلد آخر تستطيع أن تعبد الله فيه. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فدعا أصحابه إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، وهذه هجرة، هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، بخلاف الهجرة من مكة إلى المدينة، تلك هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهاجر الهجرة الأولى 16 شخص، 4 من النساء و12 من الرجال، وفي هذه الهجرة هاجر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من هاجر بأهله بعد إبراهيم ولوط. فوصلوا الحبشة واستقروا فيها مدة، ثم بلغهم أن قريش أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على في مجمع كبير في مكة عند البيت، قرأ عليهم سورة النجم. فلما بلغ قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، ماذا فعلوا؟ سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد كل من حضر. فانطلقت الشائعات، وصل الخبر إلى الحبشة أن أهل مكة وقريش أسلمت، فمدام قريش أسلمت ودخلت في الدين، إذن ما الداعي للتغرب والبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا، ولما كانوا على مشارف مكة عرفوا الحقيقة. لما عرفوا الحقيقة ماذا فعلوا؟ منهم من دخل خلاص قال وصلنا مكة، ومنهم من قال لا ندخل نمتحن ونوذى، فعناء السفر والرجوع الحبشة أهون من عناء عذاب قريش، فرجعوا من حينهم إلى الحبشة. ثم بعد ذلك جاءت الهجرة الثانية لما اشتدت أيضا وطأة قريش، فهاجر في المرة الثانية 101، 83 رجل، 18 امرأة، 18 امرأة. يقول عنها الناظم رحمه الله وهو ابن أبي العز: 3 هم و80 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. فهاجروا المرة الثانية، وهنا حاولت قريش أن ترد هؤلاء المهاجرين وتسعى في أذاهم، فأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، كان عمرو ذاك الوقت على دين قومه قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، وذهبوا معهم بهدايا، وجاءوا إلى بعض البطارقة من جلساء وزراء النجاشي، وأعطوهم هذه الهدايا وحرضوهم على أن يحرضوا الملك على إعادة هؤلاء المهاجرين إلى مكة، واتفقوا على أنهم يقولون أن هؤلاء ناس سفهاء وخرجوا من دينه دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني كانوا يقول لو أنهم خرجوا من ديننا ودخلوا في دينك كان ما عندنا مشكلة، دهى سياسي. فقالوا لا، المشكلة شف أيها الملك، تراهم خرجوا من دين قومهم ولم يدخلوا في دينك واتخذوا ديننا إيش؟ دين جديد. فهذا الملك مثل ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده أحد، لم يغتر بهذا الكلام لا من الوفد المفاوض هذا ولا من البطارقة والوزراء والحاشة الذين عنده، فقال لا نحضرهم وأسمع منهم. فاتفقوا على الصدق وعلى المصارحة، فتكلم جعفر رضي الله عنه وأرضاه بحقيقة ما كانوا عليه من الكفر والجاهلية والشرك وما انتقلوا إليه من دين الإسلام وما فيه من التوحيد ومكارم الأخلاق والعفة والصلاة إلى آخره. فاقتنع الملك بكلام جعفر وأنه هذا الشيء الذي يدينهم بما منه أي مشكلة، ولا يسوغ للملك أنه يخرجهم ويطردهم من أرضه. فخرجوا، خرج المسلمون فرحين، وخرج أولئك سفراء قريش في خيبة وشر حال. أخذ عمر يفكر وقال لعبد الله بن ربيعة: لو صبحناهم غدا بكلام أقول للملك يبيد به خضراءهم يحصدهم حصد. فقال: أنشدك الله والرحم، هم صح أنهم صبا وفارقوا ديننا، بس بيننا وبينهم إيش؟ رحم وصهر وقرابة. فلما أصبح الصباح غدا عمر إلى الملك قال: أيها الملك، بقي شيء ما قلناه لك. ما هو؟ قال: يتكلمون في عيسى ومريم كلام شنيع، كلام شديد مرة، لأن الملك على دين النصرانية. فاستدعى جعفر مرة ثانية: إن الملك يريد يسألكم عن عيسى وأمه. فأجاب بالصراحة والصدق أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأمه صديقة. فرفع أبره عود صغير كذا من عفو النجاشي وقال: ما جاوزتم يعني في شأن عيسى الحق وأمه مقدارها، يعني قولكم هذا مطابق لحقيقة شأن عيسى وأمه، يعني أنه ليس إله وليس ابن وليس ابن إله. فنخر البطارقة، يعني اغتاظوا من كلام الملك. قال: وإن نخرتم، يعني زعلتم، ما زعلتم رضيتم، كل ما عندي معنى. ثم قال لجعفر ومعه: أنتم سيوم بأرضي. سيوم، وبعض الكتب تضبطها الشيوم بالشين، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. فبقوا في الحبشة حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم قال رحمه الله: ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة. فإخوان الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، من المكة، حمزة وأبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة. فأرضعتهم ثويبة، هؤلاء الثلاثة. ولو إخوة من الرضاع من أمه حليمة السعدية. أسلم حمزة في السنة السادسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب إسلام حمزة ذكروا في السير أن أبا جهل لقي النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا، فسبه سبا قبيح وشتمه شتم سافل، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تفرقا جاء حمزة، كان في قنص في الصيد، فأخبرته امرأة، قالت: أبا عمارة، علمت ماذا فعل أبو الحكم، كان كنيته أبو الحكم، بابن أخيك، لقيه هنا عند الصفا وسبه شتم شتما قبيحا وكذا وكذا، وانصرف عنه ابن أخيك، يعني ما رد عليه بشيء. فغضب حمزة أن يسب ابن أخيه، فانطلق حتى جاء إلى أبي جهل، وإذا هو جالس مع جماعة من قومه، فأخذ القوس فضرب به رأس أبي جهل، فشجه شجة منكرة، يعني شجة كبيرة. فثار شباب من بني مخزوم ينتصرون لسيدهم. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، يعني حمزة، فإني سببت ابن أخي سبا قبيحا. وكان في هذا الأثناء الخصومة، قالوا له: يعني ما تدافع عن ابن أخيك إلا وأنت قد تابعته. قال: نعم، أنا على دينه. ثم سبحان الله ثبت على هذه الكلمة، وعز الله عز وجل به الإسلام. ثم بعدها بأيام أسلم عمر، فازداد المسلمون عزا إلى عز، لأن حمزة كان له مقام عظيم في مكة، وهكذا أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، يعني صاحب كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد البعثة في السنة التاسعة مات أبو طالب، ومات على دين قومه، على الكفر، مع شدة حدبه على النبي عليه الصلاة والسلام، شدة محبته له، ومع علمه بأن محمدا على حق، وأن دينه خير الأديان. لكن هذا العلم ما تبعه تصديق وإذعان وقبول ودخول في الدين. العلم ما يكفي، حتى اليهود يعرفون أن محمد عبد الله ورسوله، فالعلم شيء. فلم يسلم ومات على الكفر. آخر كلمة قال عند خروجه من الدنيا هو: على ملة عبد المطلب. هو على ملة عبد المطلب، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، لله في ذلك الحكمة البالغة. من تلك الحكم أن يعلم الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر القلوب شيء، لا يملك من أمر القلوب شيء، ما يملك أن يهدي أقرب الناس إليه فضلا عن غيرهم. فهذا عمه الذي كفله ورباه ورعاه ورأى من أمارات وعلامات النبوة قبل أن يبعث وبعدها ما لم يرى غيره، ومع حرص النبي عليه الصلاة والسلام الشديد على أن يدخل عمه في الدين إلى آخر لحظة، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه. وأنزل الله عز وجل عليه: إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تهدي من تحب، أو على التفسير الثاني: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. إذن من الذي يملك الهداية؟ الله وحده، الله وحده هو الذي يملك الهداية. إذن أطلب ربك الهداية. الهداية ما تنال لا بنسب ولا بمال ولا بجاه ولا بذكاء وعبقرية، لا، الهداية إلى الحق منة ومنحة من الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وبعده خديجة، توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، ففقد عليه الصلاة والسلام بموتها ركن عظيم من أركان التي كانت تعينه على تحمل أعباء الرسالة، فهي كانت أحب الناس من حب الناس إليه، ساندته ووقفت معه من أول يوم، أول ما جاءه جبريل في الغار ونزل ترجف بوادره خائف مما حصل له، أول ما دخل على خديجة خائف مضطرب قالت: يعني أبشر واطمئن، والله لا يخزيك الله أبدا، تطمن من البداية. يمكن لو كانت يعني سفيهة من سفيهات النساء تقعد تتشمت فيه، هي تستاهل هذه فوائد أنك دائما برا البيت وفي هالجبال وفي هالغيران، هذه ما كان عندك زوجة والعيال، لكن ما كان هذا موقفها رضي الله عنه وأرضاه. لا، كانت امرأة حكيمة، امرأة عاقلة، فوقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، وما اكتفت بهذا، أخذت بيده ومضت به إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجل كبير وطاعن في السن وقد قرأ الكتاب العبراني وعنده علم من التوراة والإنجيل، قال: تسمع من ابن أخيك. فلما عرض عليه الذي رأى في الغار فبشره بأنه نبي هذه الأمة، بشره بأنه نبي هذه الأمة، فكانت رضي الله عنه وارضاها من أعظم الناس موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم الناس شانا في خدمة الإسلام في البداية. وقد بشرها النبي أو ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب لا نصف فيه ولا وصب، والجزاء من جنس العمل، مثل ما لقيت في الدنيا من العناء والتعب بسبب وقوفها مع النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنة به تابعة له صابرة محتسبة، عوضها الله عز وجل ببيت ليس فيه تعب ولا نصب ولا عناء ولا مرض، رضي الله عنها وأرضاها. نتمنى من نساء المسلمات أن يحرصن على دراسة سير أمهات المؤمنين والصالحات من نساء هذه الأمة، ويتخذنهن قدوة لهن في الإيمان، في التقوى، في الحرص على الخير، حسن التبعل، حسن الرعاية والعناية بالذرية، وغير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. لأنه كثير من بنات المسلمين اليوم للأسف جهلهن عظيم بهذا الجانب، أشغلهن عن دراسة سير هؤلاء النسوة، متابعة كثير مما يعرض في الإعلام من نماذج، للأسف نماذج سيئة لا تدعو إلى دين قويم ولا إلى خلق مستقيم. قال: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما، يعني بعد 53 أشهر من بعثته صلى الله عليه وسلم أسلم جن نصيبين، ونصيبين بلدة في العراق، قالوا على طريق القوافل إذا خرجت من الموصل إلى جهة الشام. ما أدري الآن هل تسمى بنفس الاسم أو تسمى باسم آخر، الله أعلم. وكان هؤلاء الجن قد يعني وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي بعد رجوعه من الطائف، بعد رجوعه من الطائف، فسمعوا القرآن الكريم وقص الله عز وجل خبرهم في سورة الأحقاف وفي سورة الجن، وكانوا من يعني خير للناس. أول ما سمعوا الذكر آمنوا به. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. خلاص سمعوا الحق، عرفوا أنه حق، آمنوا به ورجعوا إلى قومهم يدعون إلى الله جل وعلا، يدعون إلى هذا الدين، فما أحسن ما فعلوا. قال ثم على سودة أمضى عقده، يعني بعد ما ماتت خديجة، خطبت له سودة، خطب سودة أو عرضت عليه سودة فخطبها، وكانت ثيب، كانت ثيبا، تزوجها قبله السكران بن عمرو ومات، وكانت هي من السابقات الأولات للإسلام. ولقيت من العناء في مكة ما لاقت، ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ثم عادت، فمات زوجها ترملت، كان من محاسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنواس هذه المرأة الصالحة الطيبة وتزوجها وصارت بذلك أما للمؤمنين، وهي سودة بنت زمعة. قال ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، يعني عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فكانت عرضت عليه سودة ثيب وعائشة بكر، فعقد على عائشة وهي بنت 6 سنوات، ولكن لم يبني بها إلا بعد الهجرة، بعد ما هاجر ب7 أشهر ولها من العمر 9 سنوات بنى بها عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. وعائشة هي خير أو من خير نساء العالمين، قال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من أهل العلم من أخذ من هذا الحديث أنها خير النساء على الإطلاق، وهي من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سأل عمرو بن العاص رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال عائشة. ومناقبها وفضائلها كثيرة جدا، لكن الوقت ما يسمح. قال وبعد 50 عام تالي أسري به، يعني لما بلغ عمره 51 عام أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة يعني يشير إلى قصة الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى المدينة، ثم المعراج من الأرض إلى السماء. وهذه من الآيات العظيمة التي أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني بعد حوادث عظيمة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما خرجوا من حصار الشعب، بعد موت خديجة، بعد موت أبي طالب، بعد رد أهل الطائف له وما لاقاهم من الأذى في تلك الرحلة. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أسرى به وعرج به ورأى من آيات ربه الكبرى، فكان في هذا تسلية له من جهة، وفيه شد من عزيمته وأزره صلوات الله وسلامه عليه. وقد أسري بروحه وجسده، أسري به روحا وجسدا على الصحيح، لأنه لو كان هذا الأمر يعني رؤيا منام مثلا أو لم يكن بجسده ما حصل تكذيب. كل الناس تنام وترى في منامها شرقت وغربت، ولا لا؟ ما في يعني شيء مستنكر، لكن استنكروا أنه يذهب حقيقة إلى الشام ويعود في جزء من الليل، لأنه صلى العشاء، صلى ونام، ونام الناس، ثم لما جاء الفجر إذا هو موجود. فكانت هذه الرحلة الطويلة من جهة المسافة وعظمت ما فيها من الأحداث، لكن لم تستغرق من الزمن إلا شيء يسير جدا، جزء من ليلة. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس إنه أسري به إلى بيت المقدس،
فوجد المشركون فرصة، قالوا خلاص اليوم محمد يعني فضح نفسه، أتى بكذبة ما تتغطى، وراح انطلقوا إلى أبا بكر. يا أبا بكر، يا أبا بكر، تدري ماذا يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قالوا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته. فقالوا بكر كلمة عظيمة. قال إيش؟ ما قالهم كذابين، لا، قال إيه؟ قال إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق. فالخيارات عند بكر ربما هي اثنان فقط، إما أنهم كذب فيما يقولون وهذا شأنهم كفر وعداوة، وإن كانوا صادقين أن الرسول قال ذلك فهو إيه؟ فهو صادق، ما عنده تردد في هذا. لا تقول لي باقي عشر. فما كان عنده تردد رضي الله عنه وأرضاه في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض الناس كما تذكر كتب السير ارتد ناس ممن أسلم، ارتد ناس ممن كان قد أسلم، لأنه فتنة عظيمة. هم يعرفون أنه الرحلة من مكة إلى الشام تروح شهر، وتحتاج حتى تعود شهر. ثم أخذوا يختبرون النبي عليه الصلاة والسلام، يلا علمنا وش، صف لنا بيت المقدس، حنا نعرفه رحلة الصيف دائما للشام، جيناه وعرفناه. فرفع الله له بيت المقدس، صار يراه وأخذ يصفه شيئا فشيئا كما أراد. ثم قال لهم، يعني أعطاهم علامات أخرى، قالوا أنا رايح مررت بعير آل فلان قافلة، وند لهم بعير، بعير لما سمع حس البراق وكذا ند هرب، فنادى في القافلة وقال لهم ترى بعيركم في المكان الفلان، وأنا راجع مررت بعير آل فلان قبيلة آل فلان، وجدت عندهم إناء مغطى في ماء، فشربت الإناء ورددت الغطى كما كان، وهم الآن في ثنية التنعيم، أول بعير لهم شكله كذا وعليه كذا وكذا، فانطلقوا. وإذا الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا القافلة وش صار عندكم؟ قالوا والله ند لنا بعير، وسمعنا رجل يقول بعيركم في المكان الفلاني، وانتم؟ قالوا والله حنا كان عندنا وعاء في موية ومغطى، لما أصبحنا وجدنا الغطاء زي ما هو، لكن إيش؟ لكن ما في موية. هل تظن بعد هذا أنهم قالوا خلاص محمد صادق ونشهد أنه رسول الله؟ لا، ما يزدادون إلا عناد واستكبار، لم يزدادوا إلا عنادا واستكبارا. وأما المعراج فعرج به إلى السماء الدنيا، ورأى فيها آدم عليه السلام، السماء الثانية زكريا ويحيى وعيسى، في الثالثة يوسف، في الرابعة هارون، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، في السادسة موسى، في السابعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ثم رفع إلى أعلى من ذلك، إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكلفه الله عز وجل، فرض عليه وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، أن الله عز وجل فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وفرضت في السماء وليس في الأرض. وخفف الله عز وجل الصلاة من 50، جعلها 5، يعني نصيحة من موسى عليه الصلاة والسلام، فكان يتردد بين ربي وبين موسى حتى استقرت على 5. ثم لما نزل جمع له الملائكة وصلى بهم إمام عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار كل ما صح منها نؤمن به وما نتردد، ما نتردد. أهم شيء عندنا مثل ما قلنا بالأمس، ما هو؟ ها؟ صحة السند، سند صحيح، خبر الثقة عن الثقة إلى رسول الله، خلاص آمنا وسلمنا. إيش هو؟ الأنبياء. لا، جمع له الأنبياء فصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم قال والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم، هذا ثبت من طيبة فبايعوا. في هذه الأبيات يتكلم عن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى بايعهم على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وعلى ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، مثل البيعة التي كانت في التي نزلت فيما بعد في فتح مكة لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النزاع: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله. يقول عبادة: فبايعنا رسول الله على بيعة النساء. هذه كانت في البيعة بيعة العقبة الأولى، وكان عددهم كما يقول 12. هؤلاء رجعوا إلى المدينة، وأرسل معهم الرسول مصعب بن عمير، فانتشر الإسلام. لما جاء الموسم الثاني قدم من المدينة كم؟ أكثر من 70 رجل، وواعدوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في آخر أيام الموسم في الحج، وطلب منهم أن يختاروا 12 نقيبا عن كل قبيلة أو فخذ من قبائل الأنصار عريفة أو نقيب، فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه البيعة تختلف عن البيعة الأولى، هذه البيعة فيها اتفاق على حمايته مما يحمون منه نساءهم وأموالهم، إذن فيها دفاع عنه. يهاجر من مكة إلى المدينة، وهم بالتالي يقومون به بحمايته ونصرته. ولكن كان الاتفاق أنه ما دام في المدينة، ولهذا لما جاءت غزوة بدر كانت الغزوة في المدينة ولا خارج المدينة؟ خارج المدينة، ما هي داخلة في نص الاتفاق الذي كان في بيعة العقبة. ولهذا لما قال الناس: من رأي تكلم ناس من المهاجرين، لكن الرسول يريد يسمع من الأنصار، ففطنوا وعرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن يعني معك، لو خفت بنا إلى برك الغمات نحن معك. فالشاهد أن البيعة الثانية كانت بيعة على الحماية والنصرة. قال: ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، يعني هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في صفر، وقيل في ربيع الأول. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، يعني بعث على رأس 40 سنة، وهاجر ومكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر، فكان عمره لما هاجر كم؟ 53 سنة عليه الصلاة والسلام. فخرج من مكة يوم 2، ووصل المدينة يوم 2 أيضا. وقال: ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها. خرج من مكة يوم 2 ودخل المدينة يوم 2، بقي في المدينة أول ما وصل فيها، سيأتي إن شاء الله ما نستعجل. قال: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. يعني لما وصل إلى المدينة نزل في قبة في بني عمرو بن عوف، نزل فيه، عاد اختلفوا في المدة التي مكثها فيه، لكن المشهور أنه وصل قبة بني عمرو بن عوف يوم 2، وجالس عندهم 2 والثلث والأربعاء والخميس، هذه 4 أيام. في هذه المدة الوجيزة أسس فيها مسجد قباء. ثم بعد ذلك خرج، أدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف في وادي، في بطن الوادي، جمع بالناس صلى بهم الجمعة، ثم وصل المدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله أكمل في الأولى صلاة الحضر، يعني أنه في أول سنة في من هجرته كملت الصلوات من 2 إلى 4. والمقصود بهذه الصلوات الخمس ولا 2 الذي قلنا قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ الخمس، يعني أول ما فرضت الصلوات الخمس فرضت ركعتين إلا المغرب فهي 3. فأول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كملت، صارت الظهر 4 بعد ما كانت 2، العصر 4 بعد ما كانت 2، العشاء 4 بعد ما كانت 2، بقيت الفجر كما هي والمغرب كما هي. ولما وصل المدينة كان أيضا من أول أعماله بناء المسجد النبوي، وشارك هو بنفسه عليه الصلاة والسلام في بنائه. ثم بنى من حول المسجد المساكن، يعني بحسب الحاجة، أول ما قدم المدينة ما كان معه إلا سودة، فبنى لها البيت الذي تحتاجه سودة، بعدين بنى بعائشة بنى لها بيت، وهكذا شيئا فشيئا. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، يعني اللي رجعوا قرابة تقريبا 41 شخص، 33 رجل وثمان نسوة، 41 رجعوا من الحبشة إلى المدينة. ولما أيضا وصل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، قال وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. هذه الأخوة بمقتضاها يتواسون في المال ويتوارثون بعد الموت، وبقي الحال على هذا حتى جاءت غزوة بدر ونزلت سورة الأنفال وفيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فانتقل الميراث من الإخوة في الدين إلى ذوي الأرحام يعني القرابة، ونسخ التوارث بسبب عقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار. ولما هاجر الصحابة إلى المدينة، طبعا أكثرهم وصل إلى المدينة بدون مال، ما يأخذ ماله معه حتى لو كان غني في مكة، لكن قريش كانت تحول بينهم وبين أن يخرجوا بأموالهم، فوجدوا خير قوم وأحسن ضيافة وخير أخوة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. تذكرون قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، قال له أقسم مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، أنزل لك عن واحدة يعني طلق واحدة، وإذا انتهت عدتها تأخذها. فقال بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، لكن دلني على السوق. دلوا على السوق ويبيع ويشتري وهكذا حتى فتح الله عز وجل عليه. ولم يكن هذا حال سعد بن الربيع لوحده، بل في الصحيح أن الأنصار قالوا يا رسول الله اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا من المهاجرين، اقسم النخل بيننا وبين إخواننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما وافقهم على هذا العرض، قالوا إذن يعملون فيه ونشرككم في الثمرة، خلاص يعني هم يعملون إذن في المزارع، تبقى المزارع ملكها لنا، النخيل لنا، ولكن إخواننا من المهاجرين ماذا يفعلون؟ يعملون، فمن الأرض والنخل ومنهم إيه؟ ومنهم العمل، ثم الثمرة بالمناصفة يعني بأي نسبة كانت بينهم يتفقون عليها. فالقصد من هذا أنه هذا ما كان حال سعد بن الربيع لوحده، سعد نموذج، لكن كان كلمة الأنصار وقول الأنصار واحد، اقسم النخل بيننا وبين إخواننا. وقد نوه الله عز وجل بما كان عليه الأنصار في سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل إيش؟ من قبل هجرة المهاجرين إليهم، ولا المهاجرون أسبق إيمان ولا لا؟ المهاجرون أسبق إيمان من الأنصار، فمن قبل يعني من قبل هجرة المهاجرين إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما في قلوبهم حسد وغيظ لأن الله فضل المهاجرين على الأنصار، ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ثم بنى بابنة خير صحبه، يعني في السنة الأولى، وشرع الأذان فاقتدي به، أيضا شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وقصة تشريع الأذان معروفة، كانوا أولا يعني يتحرون الوقت، يأتي هذا متقدم وهذا متأخر وكذا، فوجدوا مشقة، لو في علامة من خلالها يعرفون دخول الوقت، فتشاوروا وجدوا الأمثلة التي عندهم يهود ونصارى، عندهم عبادات وعندهم علامة تجمعهم لهذه العبادات، النصارى عندهم الناقوس واليهود عندهم القرن ينفخون فيه، فواحد قال ننفخ في قرن، الرسول ما أعجبوا هذا الرأي لأنه هذا شأن اليهود، قيل نضرب بناقوس أيضا ما أعجبوا هذا الرأي لأنه للنصارى، فقال عمر ننادي، ترسل رجل ينادي الناس إذا جاء وقت الأذان، إذا دخل وقت الصلاة تام الرجل ينادي، حضرت الصلاة، دخل وقت الصلاة، الصلاة جامعة، فتفرقوا على هذا إنه يؤمر بلال أو غيره ينادي بالناس إنه ترى دخل وقت الأذان. نام عبد الله بن زيد أحد الأنصار، نام وفي النوم رأى الأذان، فلما استيقظ راح وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها رؤيا حق، ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. علم بلال، جاء الفرض اللي بعد هذا النوم وأذن بلال شوي، لو عمر يسمع بلال يؤذن، فجاء مسرع فقال رأيت في النوم رجل أتاني وعلمني نفس هذا الأذان، علمني هذا الأذان في النوم. طيب صار الأذان شرعا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بمجرد رؤية بلال، رؤية عبد الله بن زيد أو رؤية عمر. فالمرائي والأحلام والمنامات هذه ليست مصدر للتشريع، اللهم إلا رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فعلى الصوفية ومن يتأثر بالصوفية أن يتقوا الله ولا يتلاعبوا بدين الله جل وعلا. فشيوخ الطرق عندهم يحلون ويحرمون ويزيدون في الشرع وينقصون منه ويشرعون عبادة غير الله بناء على هذه الأحلام والمرائي المزعومة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. عموما يعني ما يمكن إنهاء هذه المنظومة في هذه الدورة، لأنه ما بقي معنا إلا يوم غد إن شاء الله. وموضوع المغازي والجهاد ومواطن كثيرا في السيرة ما يعني يمكن المرور عليها هكذا بكل عجلة وسرعة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وإن شاء الله موعدنا يوم غد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.